شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وأشكره فهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن على نهجهم يسير. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسامكم على النار لا تصبر ولا تقوى. أيها المسلمون، من خير الوصايا، بل هو خيرها، ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ووصية من تلك الوصايا رواها لنا الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسنه عن أبي ذر رضي الله عنه وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية الجامعة تنظم العلاقة بين الفرد وبين ربه جل وعلا، كما تنظم العلاقة بين الفرد وبين الآخرين من الناس. هذه الوصية العظيمة من قام بها وعمل بها أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، لأنه نهج النهج السليم في الوصول إلى الله جل وعلا، ونظم العلاقة السليمة فيما بينه وبين العباد في معالم ثلاث فقط: معلمان للتعامل مع الله سبحانه، ومعلم للتعامل مع الخلق. أما المعلم الأول وهي الوصية الجامعة: اتق الله حيثما كنت، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للأولين والآخرين تقواه سبحانه وتعالى، وذلك بأن يضع العبد بينه وبين النار وقاية. وقال عنها بعض السلف: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله بنور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا. هذه هي التقوى، يمثلها العمل بجميع أوامر الله سبحانه، والانتهاء عما نهى عنه جل وعلا. فأعظم التقوى العمل بالواجبات وترك المحرمات، وكلما زاد عمل المسلم بالمستحبات زادت تقواه، وكلما ابتعد عن المكروهات زادت كذلك تقواه. هذه هي التقوى عباد الله، بأن يعمل العبد بجميع ما أمر الله جل وعلا، وأن يجتنب جميع ما نهى الله عنه سبحانه. أيها المسلمون، إن أعظم التقوى توحيد الله جل وعلا وعبادته والعمل بالأركان الخمسة. فالمصلي الذي توضأ وأحسن الوضوء ثم جاء إلى مصلاه فهذا من التقوى، والذي دفع من ماله إلى الفقير والمسكين وعمل البر فهذا من المتقين، والذي صام النهار هو من المتقين، وكذا من حج البيت واعتمر ومن بر بوالديه وأحسن إلى جاره هو من المتقين. كل طاعة عباد الله هي من التقوى. وذاك الذي يخشى الله فامتنع عن الكبائر والصغائر من المحرمات ذلك من التقوى. وهكذا عباد الله يكون العبد من زمرة المتقين. هذه التقوى عباد الله هي المنجية من النار، هي المكفرة للسيئات، هي الرافعة للدرجات، هي المدخلة إلى الجنان، هي المقربة إلى المولى الرحمن، هي الحالة لجميع الأزمات، هي المغنية من الفقر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من الفقر، من الهموم، من الغموم، من الأحزان، من الأمراض، من المصائب، من المضائق، كل ذلك يفتح بابه التقوى ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا بتخطيطه ولا بذكائه ولا بجده وحرصه ولا بتركه للحلال وذهابه للمحرمات. إنما إذا اتقى الله جل وعلا رزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطط، من حيث لا يرى، من حيث لا يحتسب لهذا الطريق الذي يجيء منه الرزق. وكما قال بعضهم: من اتقى الله بحث عنه رزقه ولم يبحث هو عن رزقه. إنما الرزق قد كتب لك فيبحث عنك ليصلك، لأن ما قدره الله جل وعلا هو حاصل كائن مهما كانت الظروف والأحوال. التقوى هي الموصلة إلى الأهداف العليا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا كما كان ذاك في الدنيا فهذا في الآخرة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أيها المسلمون، التقوى الحقيقية أن تبادر إلى الطاعة، فإذا سمعت الأذان تبادر إلى الصلاة، وإذا حل موعد الزكاة ارتجفت لأن تخرج مال الفقير الذي هو مال الله جل وعلا، وإذا حل شهر الصيام فرحت وسررت بحلوله وبادرت إلى الصيام، وهكذا. وإذا ما دعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى معصية من المعاصي فاعلم أن الله يراك وإن غفلت عنه في بعض الأحيان، وحينها تجتنب هذه المعصية وتخشى الله جل وعلا وتقول: إني أخاف الله. أرأيتم يوسف عليه السلام عندما دعته امرأة العزيز وهي ذات منصب وجمال، ما الذي منعه من ذلك؟ ما الذي منعه من اقترابها إلا التقوى؟ وعندما دعي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أغنى قريش وأحسن وأن يأخذ ويتزوج أحسن نسائهم وأن يكون سيدهم وأن يكون ويكون، ما الذي منعه من ذلك إلا التقوى؟ من الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما حرمت الخمر أن يسكبوها في الشوارع حتى قال الراوي: إن شوارع المدينة وسككها تمتلئ بالخمور، لأن الله جل وعلا أنزل تحريم الخمر فامتنعوا عنها وكانت القدور بعضها تغلي فيها. هكذا عباد الله. وبالعكس في المقابل، الذي يسارع إلى المعصية بالنظر إلى المحرم أو بسماع المحرم أو بالتعامل بالمال المحرم، كل ذلك عباد الله نقص من تقواه بقدر ما عمل من معصيته أو ترك من واجباته. ذاك الذي يعق والديه أو لا يصل أرحامه أو يستهزئ بشيء من شعائر الدين أو من رسول صلى الله عليه وسلم أو يتكاسل عن الأعمال الصالحة، كل هذا خدش في التقوى يا عباد الله. اتق الله حيثما كنت. أما الثانية فتعالج نقص بني آدم، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان من النقص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يخطئ ابن آدم ويذنب ويقصر وتضعف نفسه، لكن العلاج في المعلم الثاني: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أصاب رجل ذنبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد الصلاة، قال: يا رسول الله إني هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أصبت ذنبا. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فالحسنة تمحو السيئة. وأنزل الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا ما اقترفت ذنبا وأخطأت في حق الله جل وعلا أو قصرت في واجب، فأتبع هذه السيئة بعمل حسنة من الحسنات مهما كانت وعندما تكون فيما يقابل السيئة. فإذا قصرت في الصلاة بادرت إليها أكثر، وإذا امتنعت عن شيء من حق الله في المال أخرجت من مالك، وإذا أخطأت على والديك أو قصرت في حقوقهم زدت من برك. هذا هو إتباع السيئات الحسنة، وحينئذ تمحى السيئة ويغفر لك هذا الذنب وتكون لك الحسنة بعشر أمثالها. وهذا من فضل الله وكرمه. بادروا عباد الله، فالأصل هو أن تعمل بالتقوى، فإذا ما وقعت في ذنب فبادر إلى التوبة وتكفير السيئات في أمور كثيرة، ومن أهمها عمل الصالحات بعدها، فبها تقطع السيئة ولا تجر إلى أخرى، وتعمل بالحسنة والحسنة تجر إلى أخرى، وهكذا تمحى السيئات ويرتفع حسنات العبد. فبادروا هكذا من يسير إلى الله جل وعلا في هذه الحياة ويرجو ثواب الله جل وعلا ويصل إلى غايته، حتى إذا ما قدم على ربه قدم بصفحة مليئة بالحسنات، عندما تكشف الصحف ويستلمها أهل الإيمان باليمين وأهل الشقاوة والعياذ بالله بالشمال أو من وراء الظهر. أعانني الله وإياكم على التقوى وعلى عمل الصالحات واجتناب السيئات، ونفعني وإياكم بما في الكتاب والسنة من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فالمعلم الثالث وهو الذي يمثل العلاقة بين العبد وبين الناس أيا كان الناس، قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة هذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عنه فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان يسير على ما نزل عليه القرآن من التعاليم كلها، فكان يمثلها، فكما قال بعضهم إنه القرآن العملي الذي يمشي على الأرض. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة فليحسن أخلاقه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. هكذا من كان يريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يريد علو الدرجات فليحسن أخلاقه. أكمل الإيمان، أكمل الناس إيمانا، أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق يزيد من الإيمان. فالبشاشة والصدق واللين والتعامل الحسن والوفاء بالعهود والعقود والكرم والبعد عن الجفاء والغلظة والكذب والغيبة والنميمة، هذا هو حسن الخلق عباد الله. التعامل الحسن، فإذا ما كنت في البيت إن خياركم لنسائه، خيار خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وإذا كنت في الشارع قلت: وقولوا للناس حسنا. وإذا تعاملت في البيع والشراء طبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هكذا الخلق. وإذا كنت تعامل الناس في الوظيفة وفي أخذ المال وغيره عملتهم بالصدق والوفاء بذلك، ولم تبخل عليهم بشيء من الوقت أو الكلمة الطيبة أو إخلاف الوعود أو غير ذلك. هكذا عباد الله، هكذا حسن الخلق الذي يقودك إلى أعلى درجات الإيمان، إلى أن تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ما بال أقوام من المؤمنين كلامهم غلظة وجفاؤهم ومعاملتهم جفاء في بيوتهم ومع أسرهم ونسائهم وأولادهم، حتى يؤول الأمر إلى الطلاق والعياذ بالله. وما بال أقوام أخر إذا ما صاحبوا الناس صاحبوهم بسيء الألفاظ بالشتائم والسباب، وإذا ما ابتعدوا عنهم تعاملوهم بالغيبة والنميمة والبهتان. وما بال أقوام أخرى إذا باعوا أو اشتروا كانوا كذابين ويغشون ويدلسون، إلى وقد ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. هكذا عباد الله، هكذا عباد الله، من يريد القرب من رسول الله يبتعد عن هذه الأعمال المشينة، ومن لا يستطيع ذلك يحاول أن يكتسب الخلق، فالخلق منه فطري ومنه مكتسب. وليعالج المسلم من نفسه، والذي يجاهد نفسه سوف يوفقه الله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هكذا نعامل الخلق كما أخبر الله جل وعلا وكما أمر الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فما بالك إذا كانت المعاملة للوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فما بالك إذا كان في توجيه الناس ودعوتهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا أمرت بمعروف فليكن أمرك بالمعروف، وإذا نهيت عن منكر فليكن نهيك عن المنكر غير منكر. هكذا المسلم الحق الذي يريد الوصول إلى الغايات العليا، وهي قرب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. اللهم واجعلنا من أهله ومن صحابته يوم القيامة، وأوردنا حوضه واجعلنا نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ووالدينا وأهلينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وصلوا عليه كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين والمنافقين ومن شايعهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الأحواز وفي غيرها من بلاد العالم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أيدهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عجل فرجهم في سوريا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل فرجهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارحم موتاهم وأطعم جائعهم واجمع كلمتهم وقلوبهم تحت راية التوحيد والسنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوهم واجعلوا عبرة للمعتبرين ومن شايعه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أيدهم وانصرهم وكلهم معينا وظهيرا ونصيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وإيماننا وأخلاقنا وتعاليم شرع ربنا وأعراضنا وأبناءنا وبناتنا بسوء وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، واكفناه اللهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المتقين التائبين المنيبين يا كريم يا منان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتعاملين بالمعاملات الحسنة، اللهم اجعلنا من أحسن الناس أخلاقا الموطئين أكنافا بجوار نبيك في الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا جللا تنفع به البلاد والعباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم أنزل على الأرض ماءها وريها وأخرج منها زينتها ورزقها يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا بدعوات الشيوخ الركع ولا بصيحات الأطفال الرضع ولا بثغاء البهائم الرتع يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تمنعنا فضلك بسبب ذنوبنا وتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اغث قلوبنا بالتجديد الإيمان واليقين، اللهم اغث قلوبنا بتجديد الإيمان واليقين، وبلادنا وبلاد المسلمين بالماء والمطر النافع والأرزاق العاجلة والآجلة يا عفو يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأبناءنا وبناتنا وأقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وسخرهم لما فيه خير البلاد والعباد وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح لهم بطانتهم وكف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.